هذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام بناء على سؤال وجهه إليه طالب علم من بلاد المغرب يسمى أبو القاسم التجيبي، وسوف نتكلم عن ترجمته. هذا يعد من العلماء وكان رحلة. تعرفون ما معنى الرحلة؟ هو الذي يرحل من أجل طلب العلم، يأخذ عن المشايخ، إذا سمع بالعلماء وسمع بأهل الحديث انتقل إليه وأخذ عنهم العلم وسمع من مسموعاته فيدون رحلته في العلم. وكان أن جاء هذا الرجل وهو أبو القاسم التجيبي السبتي من بلاد المغرب، جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووجه له سؤالا وقال له: يا شيخ الإسلام، يا سيدي الفاضل، إني أريد أن توصيني وأن تنصحني بوصية نافعة جامعة رابحة أجد فيها خيري ومصلحتي في الدنيا والآخرة. سأله عن بعض الأسئلة، وسوف نذكر بعد ذلك لما نشرح هذه الرسالة نص السؤال الذي وجهه هذا التلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، نجده في نص هذه الرسالة التي سوف نشرحها لشيخ الإسلام ابن تيمية. سأل شيخ الإسلام عن أن يدله على كتاب في علم الحديث ينتفع به، وعن بعض الكتب التي يقرأها ويستفيد منها في العلوم الشرعية، كما سأله أن يدله على الأعمال الصالحة بعد أداء الواجبات والفرائض. طبعا لأن مثل هذا التلميذ وهو عالم لا يسأل شيخ الإسلام عن الواجبات والفروض، لأن الواجبات والفروض معروفة ومعلومة عند الناس، ولكن كان يسأله عن الأعمال الصالحة التي هي من جنس المستحبات والفضائل، أي الأعمال أفضل. ثم سأله أيضا سؤالا مهما وسيأتي ذكره في الرسالة، سأله عن أفضل المكاسب، أي سأله عن الدنيا وسأله عن الآخرة، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. قال له: دلني على أفضل المكاسب، ما هي أفضل المكاسب، ما هو طريق الحلال الذي ينبغي أن أسلكه حتى أطفر بالرزق الحلال وآكل من كسب يدي. سأل شيخ الإسلام عن هذه المسألة. إذن فهي وصية جامعة نافعة تصلح لطالب العلم وتصلح لعامة المسلمين وخاصتهم، بل إن كل مسلم يحتاج إلى مثل هذه الوصية لينتفع بها. ومن بركة هذا السؤال الذي طرحه هذا التلميذ أن حرر شيخ الإسلام هذا الجواب وكتب فيه هذه الرسالة الصغيرة، صغيرة الحجم، القليلة في ألفاظها، الكبيرة العظيمة في معانيها وفي مضامنها، بقيت إلى اليوم يتناولها طلبة العلم بالشرح والبيان ويستفيدون منها. ولا أدل على ذلك من أننا اليوم نحن في الجزائر وبعد 7 قرون نقرأ هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ونفصل ما جاء فيها من المعاني ومن الخيرات ومن العلم النافع، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. وهذه الوصية سميت بالوصية الصغرى. على ذكر الوصية، غالبا ما تتضمن الأمر والنهي. لما تقول أنت لإنسان أو لمعلم تقول له: أوصني، أنت تنتظر أن يأمرك أو ينهاك، يقول لك افعل أو لا تفعل. وغالبا ما تكون الوصية عند فوات أمر أو خوف فوات أمر من الأمور. لماذا يوصي الإنسان؟ لأنه يخاف أن يفوت عليه شيء. ولهذا مثلا تجد الوالد لما يكون في آخر حياته يجمع أبناءه ليوصيهم، يقول لهم: احذروا كذا احذروا كذا، لأنه يخاف إن مات يفرط أبناؤه فيما كان يرغب في الحصول عليه. إذن الوصية غالبا ما تكون عند خوف فوات أمر ما. هذه الوصية سميت بالوصية الصغرى، وهي في الحقيقة تسمية متأخرة. لما يسميها شيخ الإسلام بالوصية الصغرى، سميت بالوصية الصغرى وهي صحيحة النسبة إلى شيخ الإسلام. يعني كل من تكلم في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه الوصية، وأنها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بدليل أن رجلا من العلماء يسمى ابن رشيق له كتاب ذكر فيه أسماء مؤلفات ابن تيمية رحمه الله، وذكر من ضمن مؤلفات شيخ الإسلام هذه الرسالة. لكن لماذا سميت بالرسالة بالوصية الصغرى؟ سميت بالوصية الصغرى لأنها قليلة الألفاظ والكلمات، ولكن الجدير أن تسمى بالوصية الكبرى. لماذا تسمى بالوصية الكبرى؟ لما فيها من الخير، ولما فيها من المنفعة، ولما فيها من البركات، بركة الدنيا والآخرة، وهي وصية عظيمة كما سوف نبين إن شاء الله لما نشرح مضمون هذه الرسالة. لكن سميت بالوصية الصغرى تمييزا لها عن وصية أخرى، سميت بالوصية الكبرى لأن شيخ الإسلام كثيرا ما يوصي الناس، من يسأله أن يحرر له وصية يكتب له، فهذه سميت وصية الصغرى لأن شيخ الإسلام كانت له وصية سميت بالوصية الكبرى، حررها لرجل يسمى عدي بن مسافر، وهذا الرجل كان له أتباع، كان له أتباع، وهذا الرجل عدي بن مسافر كان من العارفين وكان من عباد الله الصالحين على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان معروفا بالزهد والتأله والعبادة، ولكن كان له أتباع غلوا فيه وأفرطوا في مدحه والثناء عليه، يعني وقعوا في الإفراط في مدحه، فكان من شيخ الإسلام أن بعث لهم رسالة يبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه وينهجوه في أمر الدعوة والعقيدة والعبادة والمنهج والأخلاق والسلوك على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه الوصية الكبرى ذكرها شيخ الإسلام أو ذكرت في كتاب مجموع الفتاوى، لأن شيخ الإسلام أحد علماء السعودية في القرن الماضي يسمى عبد الرحمن بن قاسم، جمع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وسماها مجموع الفتاوى، تقع الآن في 37 مجلدا. ذكر الوصية الكبرى في المجلد الثالث، وهي ليست هذه الوصية التي نحن سنشرحها الموسومة بالوصية الصغرى، ذكرت في المجلد الثالث، وهي سميت بالوصية الكبرى لأن بلغت صفحاتها ما يقارب 70 صفحة، لكن الوصية الصغرى لم تجاوز 13 صفحة، وهي رسالة صغيرة موجودة بين يدي، وقد أحضرت عددا كافيا إن شاء الله سوف توزع عليكم إما في اليوم وإما في الأسبوع القادم حتى تكون عند كل أحد. هذه الرسالة المعروفة بوصية شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي القاسم يوسف السبتي الشهيرة بالوصية الصغرى. هذه الوصية كما قلنا صحت نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بدليل أنها ذكرت في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر فيما أعلم وفيما أظن، وذكرها شيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى، وذكرت أيضا في الفتاوى الكبرى، فسميت بالوصية الصغرى، وجدير كما قلنا أن تسمى بالوصية الكبرى لما فيها من الخير والعلوم والنفع لمن رام و خيرها وطلب ما فيها من العلوم. هذا السائل الذي سأل شيخ الإسلام، نحن تكلمنا عن هذه الرسالة وقد ألفها شيخ الإسلام وعمره لم يجاوز 36 سنة، يعني هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام وعمره 36 سنة. لما سأله هذا الطالب الذي يسمى أبو القاسم يوسف السبتي، وهو أيضا عالم من طلبة العلم، له ترجمة في الدرر الكامنة لابن حجر وفي الوافي بالوافيات للصفدي، فذكروا ترجمة هذا الرجل وهو أبو القاسم القاسم ابن يوسف، يعني هنا اشترك اسمه وكنيته، يسمى بأبي القاسم واسمه أيضا القاسم ابن محمد ابن علي التجيبي السبتي. السبتي نسبة إلى سبتة، وسبتة بعض الناس يقولونها سبتة، وهي تقع في أقصى المغرب الآن من عمارة إسبانيا، تطل على إسبانيا وعلى جبل طارق. ومدينة سبتة هذه كان فيها علماء كبار، منهم العالم صاحب التصانيف المشهورة القاضي عياض صاحب الشفاء ومشارق الأنوار وترتيب المدارك. فالإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى من هذه البلدة، من بلدة سبتة، وهي الآن أظن من أعمال إسبانيا، لكن في الأصل هي من بلاد المغرب. هذا الرجل يقول الإمام الذهبي في ترجمته هو الإمام المحدث الرحال علم الدين، ولد في عام 670 وتوفي في سنة 735 للهجرة. هذا الرجل كانت له رحلات، ورحل إلى الشيوخ واستفاد منهم وأخذ من مسموعاتهم، بدليل أنه جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وسأله هذا السؤال العظيم المفهوم المشبع بالأدب، وعلى أن هذا الرجل أراد أن ينتصح وأراد أن ينتفع بهذه الوصية النافعة. والدليل على أنه انتفع بهذه الوصية أنه لما قال في سؤاله هذا الإمام بعد ذلك دون رحلته، وله كتاب سماه برنامج التجيبي. برنامج التجيبي هذا بمعنى أنه جمع خلاصة ما سمعه من المشايخ وما أخذه عن الشيوخ من العلم ومن المسبوعات، وقد ذكر في هذا الكتاب الذي يسمى برنامج التجيبي، ذكر أنه جاء إلى شيخ الإسلام وطلب منه وصية جامعة، فكتب له شيخ الإسلام هذه الوصية الجامعة، بدليل أنه قال لما سألته عن كتاب في الحديث دلني على كتاب محمد بن إسماعيل البخاري. وكتاب محمد بن إسماعيل البخاري في الحديث هو أجل كتاب وأعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ليس في كتب أهل العلم كتابا جامعا في الأبواب كجامع محمد بن إسماعيل البخاري. يقول هذا التلميذ وقد صدق ابن تيمية. وهذا يدل على أن الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لما نصحه بقراءة هذا الكتاب أنه قرأ هذا الكتاب وانتفع به، بدليل أنه قال وقد صدق ابن تيمية، فإن هذا الكتاب للإمام البخاري رحمه الله يعد من أنفس ومن أعظم الكتب. وهذه الوصية الصغرى التي استلت من جامع الفتاوى قد اعتنى بها ثلة من الدعاة وطلبة العلم، أذكر منهم الشيخ سليم الهلالي طبع هذه الكتاب وخرج الأحاديث والآثار التي فيها وذين لها بحواشي مطولة. ومن الذين اعتنوا بإخراج هذه الرسالة الصديق الوفي والأخ المفضال الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة، الأستاذ في كلية في جامعة القسنطينة في أصول الفقه، اعتنى بهذه الرسالة وخرجها في هذه الحلة القشيبة والتي أضاف إليها إضافات، وهي التي سوف نعتمدها إن شاء الله في شرحنا لهذه الرسالة. وقد أكتفي بأن أقرأ نص السؤال على أن أتكلم عن جواب شيخ الإسلام في الحصة المقبلة رحمه الله، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله على كل حال، هذا سؤال أبي القاسم القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن علي التجيبي السبتي عفى الله عنه. انظروا إلى هذا السمت وإلى هذا الأدب الصادر من هذا التلميذ الذي يعلمنا كيف نتأدب من العلماء، كيف نتأدب مع العلماء، وكيف أن هذا التلميذ لا يسأل عن أمور دينه فحسب، بل يسأل عن أمور دينه ويسأل أيضا عن مصالح دنياه. وهذا هو المسلم، يجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة. قال رحمه الله: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المنصح، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، أبقى الله تعالى علينا بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك جاءت إجابة شيخ الإسلام، وسوف نتكلم عن هذا السؤال وما تضمنه من كلمات تدل على الأدب وتدل على الاعتراف والإقرار بفضل علم شيخ الإسلام ابن تيمية وما كان عليه من العلم الواسع والفقه العظيم الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الوصية على أن نقرأها ونفهم ما جاء فيها من الإرشادات ومن التعاليم حتى نعمل بعد ذلك على نشرها بين الناس وإيصالها إلى طلبة العلم وكل من يريد الخير في الدنيا والآخرة. فالله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، كما أسأله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصار وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وبما سمعنا. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في ثوب عليه دم وما دليل ذلك؟ بارك الله فيكم.
الذي ينبغي أن لا يتعمد الإنسان أن يصلي في ثوب فيه دم، وإن صلى به ناسيا فلا حرج عليه، وإن اختلف العلماء في مسألة نجاسة الدم هل هو نجس أم لا. بعض العلماء قال بعدم نجاسته، استدلوا بذلك بأدلة، منها ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. وثبت أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابه سهم في ليلة كان يحرس فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم وهو يصلي ولم يقطع صلاته. وبعض الفقهاء يرى أن الدم نجس، وهو قول جل علماء المذاهب، ثم اختلفوا في القدر التي تكون به النجاسة، فبعضهم قيده بالدرهم، قالوا إذا كان في قدر الدرهم أو أكثر فهو نجس، وإن كان أقل من ذلك فهو معفو عنه. لكن الأصل والأولى أن الإنسان إذا رأى الدم في ثوبه فليسارع وليبادر إلى إزالته، وإن صلى فصلاته صحيحة. ولكن إن بقي في ثوبه ونسي ذلك فلا حرج عليه، حتى وإن كان يعتقد نجاسته، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما هو جوابكم شيخنا الفاضل لمن يقول أنني لا أؤمن بالمسيح الدجال، ذلك لأن الله تبارك وتعالى لم يذكره في القرآن، وحتى الحديث الوارد في خروجه في صحيح مسلم يرده بعقله؟
والله هذه آفة وبلية ابتلي بها بعض المسلمين في هذا العصر. لا شك أن الإيمان بما أوجب الله سبحانه وتعالى الإيمان به لا يؤخذ من العقول، لأن مسائل الاعتقاد وأمور الاعتقاد فوق تصور البشر وفوق عقولهم. نحن لا يمكن أن ندرك بعقولنا هذه الأمور المتعلقة بالله وبذات الله عز وجل وبصفات الله عز وجل وبالملائكة وبالجن. الجن عالم من العوالم يعيش معنا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعطينا القدرة المؤهلة لمعرفة هذا العالم وشعور به. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل لهم طاقات محددة، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الغيبية. والمؤمنون إنما يمدحون ويثنى على إيمانهم لأنهم يؤمنون بالغيب، هذا هو أصل الإيمان. أصل الإيمان ليس أن تؤمن بالمحسوس وبالمشاهد، هذا لا يسمى إيمان. أنت لما تجد إنسان يعمل شيئا بيده ما تقول أنا آمنت به، هذه حقيقة يعني مشاهدة. المؤمن إنما يمدح إيمانه ويصدق منه الإيمان إذا كان يؤمن بالغيب، إذا كان يؤمن بالغيب. ومعنى الإيمان بالغيب أن تتلقى هذا الخبر من الله أو من الرسول، تلقيه من الله أن يكون في القرآن في كلامه، وتلقيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في حديثه وسنته. ولكن بعض الناس الآن لقلة العلم وكثرة الجهل وغزو المناهج الفكرية العقدية الفاسدة التي طغت على عقول المسلمين جعلتهم يرفضون مثل هذا الإيمان، ويقولون أن المسيح الدجال لم يأتي ذكره في القرآن. ونقول هل العقيدة تثبت من القرآن فحسب؟ إذا كانت العقيدة في القرآن فقط، إذن ما هي حاجتنا إلى سنة الرسول وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله، النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في مسائل العلم ومسائل الشرع ومسائل الدين ومسائل الاعتقاد ومسائل العبادة لا يتكلم من نفسه أو مما كان عنده من علم، يتلقاه من الله عز وجل، كما قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن نأخذ الدين أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال الإنسان أننا نكتفي بما هو في القرآن نقول له أذن حتى هذه الصلاة لا تصليها، لأنه لا يوجد في القرآن أما الظهر 4 ركعات، ولا يوجد في القرآن أن صلاة العشاء تصلى ركعتان الأوليتان جهرا والثانية سرا، هذا لا يوجد في القرآن. ولا يوجد أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، هذا عرفناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة، الله سبحانه أمرنا بالزكاة في القرآن، لكن هل بين لنا شروط الزكاة؟ هل بين لنا أصفة الزكاة؟ هل بين لنا المدة التي يجب بها إخراج الزكاة؟ كل هذا ورد في القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحج في القرآن، لكن تفاصيل الحج، أركان الحج، واجبات الحج، محظورات الحج، من الذي أخبرنا بها؟ من الذي علمنا إياها؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم. ولهذا إذا وجد اليوم من يقول أنه ما وجدنا في القرآن أخذنا ولم نجد في القرآن لم نأخذ، هذا يقوله العلماء كافر بالله عز وجل. وهؤلاء لم يسمون بالقرآنيين، يقولون ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هؤلاء الأقوام، قال يوشك أن يجلس أحدهم على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نجد لم نأخذ، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي أخبرنا بظهور المسيح الدجال وبنزول عيسى وبخروج الدابة وبطلوع الشمس من مغربها وإلى غير ذلك وبخروج المهدي، كل هذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي له ذكره في القرآن، أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق وقوله حق وإخباره صدق، فمن شكك فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد شكك في الله وشكك في القرآن الكريم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ونزل قال عليكم بسنتي. أما أن يقول الإنسان لم نجد في القرآن ذكر المسيح الدجال، نقول أيضا لم يأتي ذكر للدابة ولا يطلع الشمس من مغربها، ولم يأتي أيضا حتى عن تفاصيل في ما ذكر في أحوال الجنة وأهوال النار وأحوالها، هذا كله جاء في السنة النبوية. فهذا في الحقيقة فكر وافد وخطأ فادح، بل هو زلة عقدية وزلة منهجية تدل على انحراف العبد وخروجه عن الصراط المستقيم واتباعه لغير المسلمين وقد قال الله تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فليحذر الانسان ان يسمع لهؤلاء النعاق ولهؤلاء الدعاه الذين يتكلمون بالباطل. ديننا واحد، منهجه واصله ومصدره الكتاب والسنه. الكتاب هو القران، والسنه هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ. والنبي قال: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. وإنه من يعيش منكم فسار اختلاف كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة، عضوا عليها بالنواجذ. والإنسان ينبغي أن يتعلم، أن يتعلم دينه. إذا تعلم دينه كان بمشيئة الله عز وجل في حفظ الله، وكان في حصن منيع من أن تناله مثل هذه الأفكار الطائشة ومثل هذه الانحرافات الزائغة التي تخرجه عن سواء الصراط وتجعله في صف المبتدعين المفترين على الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قد حذر كل التحذير من أن يتقول الإنسان على الله عز وجل الكذب: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالإنسان إذا قال بأن المسيح الدجال لا يكون في آخر الزمان ولا يخرج، هذا قد افترى على الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء من الحق والهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وعلى الهدى، وأن ينفعنا بالعلم الشرعي، وأن يوفقنا للعمل به، وأن يحفظنا من سوء الختام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا الفاضل، وهذه امرأة ولدها طريح الفراش، مريض شديد المرض، ترجو منكم الدعاء له، وقد مات زوجها مريضا رحمه الله وخلف لها أولاد، وهي تسأل منكم الدعاء أن يعينها الله تبارك وتعالى على تربية أولادها، جزاكم الله خيرا.
إن شاء الله الكل يشارك فيها. دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب المستجاب، والإنسان لا ينبغي أن يخصص فلانا وعلانا في الدعاء. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا جاءه بعض الناس يقول له: ادعو الله تعالى لي، يغضب. يقول: ومن يقول لك بأني مستجاب الدعاء؟ من يقول لك بأني مستجاب الدعاء؟ لعلي قمت بمعصية فأحرم الدعاء. فالله سبحانه وتعالى نادري من يستجيب دعاءه، من هذا الذي يجيب الله دعاءه. فنحن إن شاء الله كلنا نشترك في الدعاء لأنفسنا ولوالدينا ولأبنائنا ولإخواننا ولمرضى المسلمين وللمصابين منهم، ندعو لهم كما ندعو لأنفسنا في صلاتنا وفي سائر دعواتنا، لعل الله سبحانه